بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. توقفنا بالأمس عند مسألة سبب تأخير النبي صلى الله عليه وسلم للحج، حيث أن الآية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا نزلت في السنة التاسعة، والنبي صلى الله عليه وسلم حج في السنة العاشرة. ذكرنا توجيهين للعلماء: الأول بأن تلك السنة وهي السنة التاسعة كثر فيها الوفود على النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا سميت بعام الوفود، فاشتغل النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء الوفود ليعلمهم تعاليم الإسلام، فكان من واجب النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس لهم. السبب الثاني، قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحج حجة لا يشاركه فيها المشركين، فبعث أبا بكر رضي الله عنه في تلك السنة ليحجب الناس وليؤذن في الناس بأنه لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطاف بالبيت عريان. هذين السببين من أصح الأسباب التي ثبتت عندي فيما يظهر، وقد ذكر بعض العلماء سبب آخر أو سبب ثالث. طبعا هذا للفائدة، قد يشكل عليكم أحد بهذا السبب تعرفون إيش الجواب عليه أو يكون عندكم خلفية فيه. لما قال الله عز وجل في سورة التوبة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. فالأشهر الحرم هي أربعة: ثلاثة سرد وواحد فرد، وسميت بهذا الاسم لعظم حرمتها وحرمة الذنب فيها وتحريم القتال فيها. وأهل الجاهلية في الجاهلية لما رأوا احتياجهم للقتال في بعض الأشهر الحرم، لأن أحيانا يأتي عليهم ثلاث أشهر سرد يعني لا يستطيعون فيه قتال ولا اقتراف الذنوب المعاصي، فكان ذلك يشق عليهم، فرأوا بآرائهم الفاسدة أن يقدموا بعض الأشهر الحرم أو يؤخروها ليحل محلها شهر حلال ليحلوا القتال فيه. فالله عز وجل بين أن تغيير الأشهر بتأخيرها عن موضعها أو تقديمها زيادة في الكفر، ولهذا قال تعالى في الآية التي بعدها: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. فلما فرض الحج في السنة التاسعة كان الناس قد نسأوا في الأشهر، يعني تأخرت عندهم الأشهر، أي أخروها وغيروها عن مواضعها. فلما كانت السنة العاشرة في الحجة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، قام فخطب الناس، وكان مما قال في خطبته قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. والحديث موجود في الصحيحين. ذكر ابن القيم أن الناس في السنة التاسعة وقع حجهم في شهر ذي القعدة بسبب ما حصل من الجاهلية من تقديم وتأخير الأشهر الحرم، ثم بعد ذلك في السنة العاشرة صار الأمر منضبطا واستدار الأمر ورجع كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، فصار رمضان في رمضان وذو الحجة في ذي الحجة، وهكذا بقية الأشهر. هذا الكلام بمعنى كلام القيم وليس نصا، إلا أن هذا القول مرجوح، هذا القول مرجوح والله أعلم. ولهذا قال الإمام الشنقيطي رحمه الله: قال بأنه فاسد باطل، أي هذا القول. لماذا؟ قال لأن الله صرح في كتابه بقوله في حجة أبي بكر رضي الله عنه بالناس عام 9: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. هذا الأذان من أذن به في السنة 9؟ علي رضي الله عنه، بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث أبا بكر ليحج بالناس، فأذن بهذه الآية. قال الشنقيطي رحمه الله: وقد أذن ببراءة علي رضي الله عنه ومن معه يوم الحج الأكبر، ومعلوم أن الله لا ينزل في كتابه يوم الحج الأكبر يريد أنه من ذي القعدة، لأنه سيكون خلاف لما هو واقع، فهذا من الباطل الذي لا شك فيه، فهذا كله لا يصح. ورجح هذا القول ابن كثير عند تفسيره للآية، وكذلك الإمام القسطلاني في شرح البخاري، والإمام أحمد كما حكاه عنه ابن رجب في لطائف المعارف. ويكون توجيه فعل الجاهلية الصحيح، التوجيه الصحيح بأنهم كانوا يقدمون الوصف أو يؤخرونه، ولا يقدمون الشهر، يعني ما يقدمون محرم مثلا على ذي الحجة أو العكس، لا، إنما يقدمون التحريم والتحليل فقط. الآن هذه الأشهر بماذا توصف؟ بأنها أشهر حرم. طيب أهل الجاهلية، على ترجيح الإمام الشنقيطي ابن كثير، أهل الجاهلية كانوا يزيلون هذا الوصف عن شهر من هذه الأشهر الحرم ويجعلونه في شهر آخر. هذا هو التوجيه الصحيح، والله أعلم. تفضل. فقدم المدينة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين. قال المصنف رحمه الله: كتاب الحج. فقدم المدينة بشر كثير، كلهم يلتمس أن يهتم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثله، فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصوى حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته.
هنا قول المؤلف: فقدم بشر كثير. الصحابة والناس من الأعراب والبوادي توافدوا إلى المدينة، ومن أهل القرى كلهم يلتمس أن يحج مع النبي صلى الله عليه وسلم ليقتدي به ويعمل مثل عمله. وقد ذكر أهل السير أن الذين قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجته نحو من 120,000. وهنا أمران: الأمر الأول يستفاد من هذا الفعل من الصحابة رضي الله عنهم شدة حرصهم وتمسكهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الموفق في الحقيقة من وفقه الله تعالى وتمسك بسنته صلى الله عليه وسلم، والنجاة والفلاح في الدنيا والآخرة لا تتحقق إلا بمتابعته صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال أبو بكر رضي الله عنه: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق. وكان سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول: ما بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط إلا عملت به ولو مرة. وقال ابن رجب رحمه الله تعالى: من سار على طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وإن اقتصد فإنه يسبق من سار على غير طريقه وإن اجتهد. وقال الجنيد القواديري رحمه الله تعالى: الطرق كلها مسدودة على الخلف إلا على المقتفين آثار الرسول صلى الله عليه وسلم والتابعين للسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون لم يورث دينارا ولا درهما، وإنما ورث العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فمن عرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بها فهو من أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والناس في الحقيقة يتمايزون ويتفاضلون بحسب قربهم وتمسكهم بالسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن أغلب مسائل الحج جاءت وصفا لحجة النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال الصحابة وليست من قوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نجد أن كثير من الفقهاء يعني اختلفوا في كثير من مسائل الحج لأجل هذا الأمر، لأن أكثر أوصاف الحج إنما جاءت وصفا لحجة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله فخرجنا معه، كان خروجه صلى الله عليه وسلم من المدينة في 25 من ذي القعدة في يوم السبت كما رجح ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى، ودخل مكة يوم الأحد في صبيحة اليوم الرابع من ذي الحجة، فبقي في الطريق 8 ليال. ونحن في هذه الأيام نبقى في الطريق سويعات قليلة. قوله ذا الحليفة، هذا هو ميقات أهل المدينة، وهو من المواقيت المكانية، والعلماء يقسمون المواقيت إلى قسمين: زمانية ومكانية. المواقيت الزمانية هي أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، قيل جميعه وقيل العشر الأول منه. أما المواقيت المكانية فهي 5 مواقيت كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. قال: فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. وفي لفظ لهما: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، أي يهلون من مكة. الآن ثبت في الحديث كم ميقات؟ 5 ولا 4؟ 4 مواقيت. طيب إيش الخامس؟ ذو العرق. طيب هذه 4 مواقيت اتفق العلماء على أنها من توقيت النبي صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في الميقات الخامس وهو ذات عرق لأهل العراق، والذي يظهر والله أعلم أنه من توقيت عمر رضي الله عنه، كما ثبت ذلك صريحا عند البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما فتح هذان المصران يعني الكوفة والبصرة، أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا، وهو جور عن طريقنا، يعني خلاف الطريق الذي نحن فيه. قال: وإنا إن أردنا قرنا شق علينا. قال: فانظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق. وإلى هذا الرأي مال الإمام النووي رحمه الله تعالى، أي إنهم توقيت عمر رضي الله عنه. طيب، الميقات الأول ذو الحليفة، ويسميه البعض بأبيار علي. قال النووي: هي أبعد المواقيت من مكة، بينهما نحو 10 مراحل، تساوي في المقياس الحديث 437 كيلومتر تقريبا. وذو الحليفة قرية قريبة من المدينة. الميقات الثاني الجحفة، هو يسمى برابغ، وهو لأهل الشام ومصر. قال الحافظ ابن حجر: هي قرية خربة بينها وبين مكة 5 مراحل أو 6، تساوي التوقيت الحديث تقريبا 204 كيلومتر، تبعد عن مكة. وقال النووي: سميت بالجحفة لأن السيل أجحفها. التوقيت الثالث أو الميقات الثالث يلملم، ويسمى الآن بالسعدية، وهو لأهل اليمن، هو جبل من جبال تهامة على مرحلتين من مكة، تقريبا يساوي 94 كيلومتر. الرابع قرن المنازل، ويسمى بالسيل الكبير، وهو لأهل نجد على نحو مرحلتين من مكة، وهو أقرب المواقيت إلى مكة، يبعد تقريبا 94 كيلومتر. الخامس ذات عرق، ويسمى الآن بالضربية أو الضريبة، لأهل العراق، سمي بذلك لأن فيه عرقا، وهو الجبل الصغير، وهي أرض سبخة بينه وبين مكة مرحلتان، تقريبا 98 كيلومتر. هنا مسألة: هل تعتبر مدينة جدة بمنزلة الميقات يحرم فيها كل من وصل إليها جوا أو بحرا؟ الصحيح من أقوال العلماء في هذه المسألة أن القادم إلى جدة جوا أو بحرا إذا كان لا يمر ولا يحاذي ميقاتا قبلها فإنه يجوز له أن يحرم منها. واضح؟ كالقادم من مدينة سواكن، وهي على الساحل من السودان مقابل جدة. طيب، ومن عداهم؟ يعني من الإمارات ذهب بالطائرة إلى جدة، إذا حاذى ميقات قرن المنازل فإنه يحرم من عنده، فلا يجوز له أن يحرم من جدة، وإنما من الميقات الذي يحاذيه. وإلى هذا القول ذهب بعض الشافعية وبعض الحنابلة، وهو اختيار ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله تعالى. إذن هذه المواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم ليحرم عندها من كان من أهل تلك المواقيت أو من مر عليها من غير أهلها، فإنه لا يجوز تجاوزها من غير إحرام، ويكره الإحرام قبلها من غير حاجة، لأن ذلك يعد مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم وسنته، وقد قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. وقد سأل رجل الإمام مالك رحمه الله تعالى فقال: يا أبا عبد الله، من أين أحرم؟ قال: من ذي الحليفة، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر. فقال له مالك: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. فقال الرجل: وأي فتنة في هذه؟ إنما هي أميال أزيدها. فقال له مالك رحمه الله تعالى: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إني سمعت الله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. مسألة أخرى: من كان منزله دون الميقات، فميقاته من أين؟ من مكانه الذي هو ساكن فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. مسألة أخرى: من تجاوز هذه المواقيت بلا نية، يعني لا يريد لا أن يحج ولا أن يعتمر، فهل يلزمه الرجوع إلى الميقات أو يحرم من مكانه إذا عقد النية؟ ما الدليل؟ نفس الحديث، عليه أن يحرم من المكان الذي عقد فيه النية، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. مسألة أخرى: من أراد الحج لكنه تجاوز الميقات بلا إحرام، فهل عليه دم؟ هنا المسألة تفصيل: إن تجاوز الميقات قبل أن يحرم ثم عاد إليه فأحرم من الميقات فلا دم عليه بلا خلاف، كمن نسي وتجاوز ثم عاد فأحرم. طيب أما من أحرم بعد أن تجاوزه فإحرامه صحيح، ولكن عليه دم عند جمهور العلماء منهم الإمام مالك وأحمد، سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع، لأن الإحرام من الميقات واجب، ومن ترك واجبا فإنه يجبره بدم، ودليل ذلك ما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا عليه: من ترك نسكا فعليه دم. هذا الأثر صحيح مخرج في الإرواء. يشكل في هذه المسألة ما في الصحيحين، وهو لعله جواب على استشكال محمود، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة، والجعرانة موضع في الطريق إلى مكة بعد الميقات. هذا الرجل قد أهل بالعمرة وهو مصفر لحيته ورأسه وعليه جبة، فقال: يا رسول الله، إني أحرمت بعمرة وأنا كما ترى. فقال: انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة، وما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. الجبة لباس غليظ فيه جيب يلبس فوق الرداء، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجب عليه دما مع أنه ارتكب محظورا من المحظورات، وهو استعمال الطيب ولبس المخيط حال الإحرام. وقد مال إلى هذا الرأي وأنه ليس عليه دم عطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي والحسن البصري، ومن المعاصرين الإمام الألباني رحمه الله تعالى. وأجاب بعض العلماء على هذا الإشكال بأن حديث الرجل كان في عمرة الجعرانة، في العمرة التي اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة من الهجرة، فيكون منسوخا. ونبقى على الأصل وهو أثر ابن عباس بأن من ترك نسكا فإن عليه دم. قول المؤلف: فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستذفري بثوب وأحرمي. قوله فولدت أسماء هي زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكانت قبل ذلك تحت جعفر بن أبي طالب، وبعد وفاة أبي بكر تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. قوله اغتسلي واستذفري بثوب، معنى الاستذفار أن تمنع خروج الدم بخرقة ونحوها. وفيه من الفوائد أن الحيض والنفاس لا يمنعان من انعقاد الإحرام، فالمرأة إذا أتت إلى الميقات وعندها العذر الشرعي فإن ذلك لا يمنعها من انعقاد الإحرام. الفائدة الثانية: استحباب الاغتسال للمرأة النفساء والحائض عند الإحرام. ونذكر هنا بعض السنن الثابتة من سنن الإحرام، وهي أمور تشرع يجوز للمسلم أن يفعلها، بل ويستحب أن يفعلها عند الميقات. فالأول الاغتسال. قال العلماء: الأغسال المشروعة في الحج ثلاثة أغسال: غسل عند الإحرام وهو آكدها، وغسل لدخول مكة، وغسل للوقوف بعرفة. ودليل مشروعية الغسل عند الإحرام حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. إذن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه الترمذي وحسنه الألباني. دليل آخر: حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة. والحديث رواه الحاكم وصححه. وقوله رضي الله عنه من السنة له حكم الرفع، الصحابي إذا قال من السنة فإن هذا له حكم الرفع. يستحب أيضا التنظف، وهو أخذ ما ينبغي أخذه من شعر كحلق العانة ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظفار. ودليل مشروعيته القياس على الاغتسال، فإن الاغتسال إنما شرع للتنظف وهنا كذلك. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني قال: ولأن الإحرام يمنع قطع الشعر وقلم الأظافر، يعني الإنسان متى ما أحرم فإنه يمتنع من هذه الأمور. قال: فاستحب فعله قبله لئلا يحتاج إليه في إحرامه فلا يتمكن منه. طيب، فإن لم يكن له شعر يحتاج إلى إزالته أو أظفار يحتاج إلى قلمها، نظرا لأنه قد فعل ذلك قريبا، فإنه لا حاجة إلى فعل ذلك عند الإحرام في الميقات مرة أخرى، لأن إزالة هذه الأمور ليس مطلوبا لذاتها. الأمر الثالث: التطيب. ودليل مشروعيته ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وقالت في الحديث الآخر: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. رواه البخاري. وبيص أي لمعان، والحديثان يدلان على استحباب استعمال الطيب قبل الإحرام، وأن يكون في الجسد لا في الملابس، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورس، كما سيأتي معنا في الحديث. الورس نبت أصفر له رائحة طيبة ويصبغ به. فإن أصاب الطيب الملابس بعد ذلك فما الحكم؟ فلا شيء في ذلك إن كان من غير قصد، على الصحيح من أقوال العلماء. السنة الرابعة: التجرد عن المخيط، فيلبس إزار ورداء ونعلين، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس، والبرانس هو كل ثوب رأسه منه ملتزق به، يعني كالملابس المغربية لا نسميها. قال: ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. قال: ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. والحديث متفق عليه. وفي حديث عند أحمد قال: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. قال العلماء في هذا الحديث: هذا كلام من النبي صلى الله عليه وسلم من بديع الكلام وجزله، فإنه صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبسه المحرم فقال: لا يلبس كذا وكذا. قالوا: فحصل بالجواب أنه لا يلبس المذكورات ويلبس ما سوى ذلك ما شاء، وكان التصريح بما لا يلبس أولى. لماذا؟ لأنه منحصر، وأما الملبوس الجائز للمحرم فغير منحصر، فضبط الجميع بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس كذا وكذا، يعني ويلبس ما سواه. هنا كلام للنووي أيضا في هذا الحديث قال: وأجمع العلماء على أنه لا يجوز للمحرم لبس شيء من هذه المذكورات، وأنه نبه بالقميص والسراويل على جميع ما في معناهما، وهو ما كان محيطا أو مخيطا معمولا على قدر البدن أو قدر عضو منه كالجورب والقفاز ونحوهما. قال: ونبه صلى الله عليه وسلم بالعمائم والبرانس على كل ساتر للرأس مخيطا كان أو غيره. ثم قال: ونبه صلى الله عليه وسلم بالخفاف على كل ساتر للرجل من مداس وجمجم وجورب وغيرها. هنا مسألة: دل الحديث على أن من لم يجد نعلين فقد رخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس الخفين وأن يقطعهما دون الكعبين، يعني لا يجاوز الكعب. وهل هذا عند الحاجة فقط أم يجوز أيضا عند توفر النعلين؟ رجح ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن الحكم خاص فيما لو لم يجد النعلين، لكن هل يجب القطع فيما دون الكعبين؟ يعني لو ما كان عند النعلين وكان عند هذا اللي نسمي الآن الجوتي، الجوتي فوق الكعب، هل يلزمه القص؟ الذي يظهر عدم الوجوب لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم عرفة وقال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولم يأمر بالقطع. مسألة أخرى حكم لبس ما يسمى الآن بالصندل، وهو النعل الذي له رابط خلف الكعب، الذي يظهر والله أعلم جواز ذلك، وبه أفتى بعض العلماء المعاصرين، وهذا الحكم خاص بالرجال. كل ما يتعلق الآن بالتفصيلات في النعلين والخفاف والملابس خاص بالرجال، أما المرأة فيباح لها أن تلبس ما شاءت مما يستر جميع بدنها إلا الوجه واليدين، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، رواه البخاري. أما الطيب فهو مطلقا للرجال والنساء محرم. قوله: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى استوت به ناقته على البيداء. قوله: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، هل معناه أن من سنن الإحرام صلاة ركعتين أو لا؟ الصحيح في هذه المسألة أن الإحرام ليس له صلاة مخصوصة، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما صادف وقت صلاة مفروضة فصلى ثم أحرم، فلم يخصص عليه الصلاة والسلام صلاة للإحرام لا بقوله ولا بفعله. قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى في هذه المسألة: قال: إن كان في الضحى فيمكن أن يصلي صلاة الضحى ويحرم بعدها، وإن كان في وقت الظهر نقول الأفضل أن تمسك حتى تصلي الظهر ثم تحرم بعد الصلاة، وكذلك صلاة العصر. وأما صلاة مستحبة بعينها للإحرام فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحيح. قوله: ثم ركب القصواء، والقصواء هي الناقة التي قطع طرف أذنها، وهذا لقب لناقة النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم تكن كذلك. قوله: استوت به على البيداء، البيداء اسم جبل صغير طرف ذي الحليفة، واستوت بمعنى أي علت عليه. وهل النبي صلى الله عليه وسلم بدأ التلبية عند المسجد أو عندما استوت به راحلته على البيداء؟ ظاهر حديث جابر رضي الله عنه أنه بدأ التلبية بعد ركوبه الدابة وعند استوائه على البيداء، وثبت أيضا ذلك من حديث أنس وابن عباس في البخاري، وثبت أنه أهل عند المسجد كما في الصحيحين أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما أهل النبي صلى الله عليه وسلم إلا عند المسجد. طيب إيش كيف نجمع بين الحديثين؟ أحسن، كل واحد حدث بما رأى، فيجمع بينهما أن كل منهما حدث بما رأى، فابن عمر رآه يهل عند المسجد، وأنس وابن عباس وجابر رأوه يهل وقد استوت به راحلته على البيداء، وبهذا ينتفي التعارض. وأشار ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن الأفضل للمحرم أن يلبي بعد ركوبه الدابة، لأنه إذا ركب يكون قد تأهب واستعد، فيبعد أن يكون قد نسي شيئا من طيب ونحوه، بخلاف ما لو لبى قبل أن يركب فقد يفوته شيء من الأمور التي كان يريد أن يفعلها. مسألة أخرى: ما هي أنواع الأنساك وبماذا ينوي المسلم في كل واحد منها عند إحرامه؟ الأنساك ثلاثة: تمتع وقران وإفراد. وقد اختلف العلماء في أفضل هذه الأنساك، وسيأتي الكلام عليها في المجالس القادمة إن شاء الله. فمن أراد التمتع فإنه يقول عند نيته: لبيك اللهم عمرة، أو يقول: لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، فيؤدي مناسك العمرة كاملة في أشهر الحج، ثم يتحلل منها، ثم يحرم في مكة بالحج في اليوم الثامن. وأما من أراد القران فإنه يقول: لبيك اللهم عمرة وحجا، أو لبيك اللهم عمرة في حجة، فتدخل أعمال العمرة مع الحج في فعل واحد. وأما المفرد فيقول: لبيك اللهم حجة، ويأتي بمناسك الحج بمفرده. الدليل على هذه الأنساك الثلاثة ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل. وهذا هو القران. قال: ومن أراد أن يهل بحج فليهل. وهذا هو الإفراد. قال: ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. وهذا هو التمتع. قالت عائشة رضي الله عنها: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج، وأهل به ناس معه. قالت: وأهل ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بعمرة، وكنت في من أهل بالعمرة، أي بالتمتع. مسألة أخرى، وهي مسألة الاشتراط. يشرع لمن خشي على نفسه أن يصاب بمرض أو عارض يمنعه من إتمام الحج أن يشترط. وما هو الاشتراط؟ الاشتراط هو أن يقول المحرم عند عقد النية، أي بعد التلبية، يقول: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فمن قال ذلك ثم حال بينه وبين إتمام المناسك حائل من مرض ونحوه، فإنه يتحلل من إحرامه ولا شيء عليه، ولا يجب عليه هدي الإحصار. وسيأتي الكلام على الإحصار في آخر كتاب الحج. دليل مشروعية الاشتراط ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية، يعني بها مرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. طيب، هل هذا مشروع لكل أحد؟ قولان لأهل العلم، أصحهما أنه يشرع للخائف، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به أصحابه، وإنما وجه هذه المرأة لأنها كانت شاكية. ثم قال المؤلف: أهل بالتوحيد، أي من حديث جابر: أهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: وأهل الناس بهذا الذي يهلون به. فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قوله أهل بالتوحيد، جابر رضي الله عنه سمى التلبية بالتوحيد. لماذا؟ لأنها تضمنت توحيد الله عز وجل والإخلاص له. فقوله لبيك اللهم لبيك، أي إجابة لك بعد إجابة، والتكرار هنا للتأكيد. وفسرها بعضهم بقوله: أنا مجيب لك مقيم على طاعتك. ولو قال قائل: أين النداء الذي لأجله يقول المسلم لله تعالى لبيك اللهم لبيك؟ نقول: هذه الإجابة هي تلبية لنداء الله عز وجل حين قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ولهذا ينبغي على الإنسان عندما يلبي أن يستشعر نداء الله عز وجل له وإجابته إياه، لا مجرد كلمات تقال. قوله لا شريك لك أي لا يشاركك أحد في ألوهيتك ولا في ربوبيتك ولا في أسمائك وصفاتك، فأنت المتفرد وحدك بذلك كله. قوله إن الحمد، الحمد هو وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما، ولا يمكن لأحد أن يستحق هذا الحمد على وجه الكمال إلا الله عز وجل. قوله والنعمة لك أو النعمة لك أي أنت صاحب الفضل والإنعام. قوله والملك لا شريك لك، هذا فيه تأكيد أن الحمد والنعمة لله وحده لا شريك له فيها. هنا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال فإذا تأملت هذه الكلمات وما تشتمل عليه من المعاني الجليلة وجدتها أنها تشتمل على جميع أنواع التوحيد، وأن الأمر كما قال جابر رضي الله عنه أهل بالتوحيد والصحابة أعلم الناس بالتوحيد. قوله وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. ماذا نستفيد من هذه العبارة؟ أفضل تلبية هي تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. أيش أيضا؟ تشرع الزيادة. إذا كانت نفس المعنى، يستفاد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة على بعض الألفاظ أو الألفاظ التي ثبتت عنهم من غير هذه الصيغة التي أوردها النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك صيغة أخرى ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم، كما روى الإمام أحمد في المسند أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول لبيك إله الحق، أي لبيك أنت الإله الحق. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يزيد لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل. والحديث والأثر هذا أيضا صحيح، رواه مسلم في صحيحه. ويؤمر الملبي حال التلبية أن يرفع صوته قدر استطاعته، لقوله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. والحديث رواه أصحاب السنن. ولقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج والثج، والعج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج هو إراقة دماء الهدي والأضاحي. لهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حجتهم يصرخون بها صراخا حتى بحت أصواتهم رضي الله عنهم. وإلى هنا نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.